إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أجهزة متعددة يحفظ الله بها كيانه، فجهاز للهرم وجهاز للتنفس وجهاز لتحريك الأجهزة وهو الجهاز العصبي، وهكذا أجهزة متعددة، وخلق له جهازا به يتعلم، به يعي، به يعرف، ذلك هو جهاز العلم الذي خلقه له وهو في بطن أمه، وبدونه ما كان يمكنه أن يتعلم معلومة واحدة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر المولى جل وعلا على هذه الأجهزة وعلى الجهاز الذي به نتعلم، وأن نستعمل هذا الجهاز فيما خلق له، في أن نتعلم به، وأول علم يجب أن نتعلمه وأن نعلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نثني عليه بالخير كله. ولذلك، ولأن الله خلق فينا أجهزة للعلم بما نعلم، فقد جعل لنا مصادر للعلم منها نتعلم، فبث في الوجود كله آيات تدل عليه وتعلمنا به وتعرفنا بصفاته، فالأرزاق وتدبيرها تشهد بأنها من سمع الرزاق، والعلم يشهد أنه من، والعلم الذي يشاهد في بناء وتركيب ونظام وسير كل مخلوق يشهد أنه من سمع العليم سبحانه، وبناء كل أمر على خبرة ودقة يشهد أنه الخبير سبحانه، وأن الخبير هو الذي أتقن وأبدع جل وعلا. هكذا كل صورة محكمة بديعة تدل على أنها من صنع المصور البديع، وأكمل لنا العلم فبعث لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكملوا معرفتنا بربنا وخالقنا، وليدلونا على الأمر الذي ينتظرنا بعد موتنا. فما الحياة الدنيا؟ ما قيمتها؟ هي أيام ستنتهي، وإذا انقضت وأصبحت على حافة قبرك وبقي لك دقائق أو دقيقة من هذه الدنيا، عندئذ ستعلم أنك كنت واهنا مغرورا، وأن الدنيا غرتك طوال حياتك هذه، وأن السؤال الأعظم وأن العلم الأهم هو أن تعلم إلى أين تسير، ما الذي ينتظرك؟ أحقا تلك الجنة بأوصافها كما وردت في كتب في كتاب الله؟ أحقا تلك النار؟ كل هذه أسئلة تلح على عقل الإنسان، فلا بد له أن يعلم ذلك، ولا بد له أن يعرف مصيره بعد أن يعرف ربه، فلا يكون له ذلك إلا إذا عرف صدق رسول الله، صدق المخبر الذي أخبره بذلك، وصدق الرسول الذي نقل إليه هذا العلم. ولذلك أيد الله رسله ببينات تصدقهم وتشهد بأنهم ما كذبوا وأنهم قالوا عن الله الحق. هذه البينات تحدث العلم وتحقق اليقين، وشاء الله جل وعلا أن يجعل بينة كل رسول متناسبة مع فترة رسالته، فرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم معجزاتهم وبيناتهم حسية يراها الناس، يرى الناس عصا سيدنا موسى عليه السلام، ويرى الناس سيدنا عيسى عليه السلام وهو يحيي الموتى، فإذا شهدوا ذلك علموا أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فشهدوا للرسول بالرسالة. فإذا جاء جيل آخر شاهد ما شاهد البينة، وإنما سمع ممن شاهد البينة، آمن وصدق لأنه يرى الحاضرين جميعا يشهدون لأنهم شاهدوا. فإذا جاء جيل ثالث سمع ممن شاهد بدأ الضعف في أثر تلك البينة. فإذا تطاولت الأجيال وأصبح الإنسان لا يرى إلا الرواية بين يديه، يسمع ممن شاهد، قال لربما حدث شيء ألا لا أدري، وبدأ الخلل يتطرق إلى الاعتقاد، وبدأ الضعف ينساب إلى النفوس. وعندئذ يبعث الله رسولا جديدا يجدد الله به البينة ويحيي به الحجة ويجدد به الدين بعد أن يبدأ في الانجراف والتحريف والتبديل. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، هذه 1400 عام قد مرت ما جاء رسول، والرسل كانوا يتتابعون ويتعاقبون، وأطول مدة جاءت بين رسول ورسول هي تلك الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في حوالي 500 عام. ها نحن اليوم أمام 1400 عام ولا رسول، ولن يأتي رسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكيف تقوم بينته؟ والرواية الآن تحتاج منا إلى سند طويل. لو كانت بيناته صلى الله عليه وسلم حسية فقط، وله بينات حسية وهي ثابتة بأدق الضبط والنقل والحفظ الذي عرفه الإنسان، ولكن يتطلع الإنسان دائما إلى شيء يراه وإلى شيء يحسه وإلى أمر يختبره. فجعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم باقية موجودة إلى قيام الساعة، هي هذا الكتاب الكريم، هي هذا القرآن العظيم. فلو سألت نصرانيا أو يهوديا أرني معجزة عيسى ومعجزة موسى، هل أستطيع أن أشاهدها اليوم؟ قال لك اليهودي والنصراني، لا، ليس لك من المعجزة إلا الرواية. ولكنك لو سألت مسلما هل تستطيع أن تريني معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك نعم، إن المعجزة موجودة وإن البينة حاضرة مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، إنها القرآن العظيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وجعل الله البينة في القرآن منه شاهدة على صدقه، فجعل الرسالة وجعل البينة شيء واحد، وكانت الرسالة من قبل شيء والمعجزة شيء آخر. فشاء الله جل وعلا أن يجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والمعجزة في أن واحد. فالقرآن فيه الحلال والحرام، فيه البيان والهدى، وفيه المعجزة والدليل على صدقه، ويتلوه شاهد منه هذا كتاب الله بين أيدينا، فكيف نعرف أنه من عند الله؟ جعل الله العلامات الكثيرة الدالة على أنه من عنده، ففي فصاحته وبلاغته وفي تركيب ألفاظه بينات تدل على أن هذا اللفظ جاء من عند الله، وعلى أن هذا الكلام قد جاء من عند الله، وفي علمه الذي احتوى عليه هذا اللفظ واحتوت عليه تلك التراكيب والآيات، ما يدل على أن المصدر من عند الله جل وعلا. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. فالقرآن العظيم يحمل العلم الإلهي فيه ويدل على أنه من عند الله، وكل آية من كتاب الله تحمل علما في بابها وفي مجالها. إذا ارتقى علم الإنسان إلى ذلك المستوى الذي يفهم به معنى تلك الآية وحقيقة ذلك العلم الذي تحمله تلك الآية، علم عندئذ أن العلم الذي تشتمل عليه تلك الآية لا يمكن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن يحصر علمه بكل تفاصيله ودقائقه في جيل من الأجيال، بل هو باب مفتوح وبحر زاخر لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب، وهو له في كل جيل جديد
وفي كل جيل معجزة عرف ذلك العلماء وذكره المفسرون وحرروه وبينوه عند شرح قول الله جل وعلا ولتعلمن نبأه بعد حين. وعند قول الله سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وعند قوله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته ستعرفونها. وعند قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الأمر يسوقنا إلى سؤال مهم يهتم به طلاب العلم ويهتم به الذين يبحثون هذا الأمر. إذا ما هو هذا الجديد الذي سيضاف على معنى القرآن؟ وهل هذا يتضمن أن السابقين ما عرفوا القرآن ليعرف بعد ذلك؟ نعم، الآية تقول وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. فما هو الذي يعدنا به بالعلم والمعرفة؟ ألم نعلم القرآن من قبل؟ ألم يعرفنا الصحابة والمفسرون والعلماء؟ بلى، صدق الله، بلى، لقد كان المفسرون يعلمون حقيقة ما تحمله تلك الآيات، لكن التأويل أبناء الإسلام، لكن تأويل القرآن يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو التفسير الذي يعرف الإنسان به معنى اللفظ ومعنى الجملة وما يدل عليه السياق فيعلمه من اللفظ جليا. والتفسير بهذا المعنى والتأويل بهذا المعنى جاء في مثل قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا تفسير تلك الأحداث التي لم تستطع أن تصبر عليها. وجاء في حديث في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومجاهد رضي الله عنه يقول لقد قرأت القرآن على عبد الله بن عباس آية آية فلا نمر على آية إلا وهو يشرح لي تفسيرها. سؤال الآن، فهل كان هذا التفسير يشتمل على التفاصيل والدقائق لما سيكون في الجنة وفي النار؟ آيات كثيرة تصف الجنة وآيات كثيرة تصف النار، فهل نحن الآن نعرف دقائقها وتفاصيلها وما يصاحبها؟ لا شك أننا عندما نشاهد الجنة سنرى أشياء كثيرة ليست في بالنا الآن ولا تخطر على أذهاننا الآن، ولكن الآيات تدل عليه، غير أن المشاهدة ستزيدها تفصيلا. مثال، جاء شخص ووصف لك مدينة فضائية فقال لك في المدينة الفضائية مواصلات وتليفونات بالإشارة وأزرار سيصف لك وستتخيلها وستعرف من كلامه ماذا يقصد. لكن لو زرت المحطة الفضائية فهل ستجدها كما تصورت أم أنك ستجد تفاصيل دقيقة أضيفت إلى علمك وزادت من معرفتك؟ لذلك سيدنا يوسف عندما رأى في المنام رؤيا كان يعرف معناها ووالده قال له اخفها، لكن ظروفها وأحوالها وتفاصيلها لم تكن معلومة. التفاصيل، أما الرؤيا في الجملة فقد عرفت، وقال له لا تذكرها، لا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما تحققت قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا التأويل يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التحقيق. المعنى معلوم ولكن التحقيق يبقى حاملا لشيء زيادة عن تلك الرؤية، عن ذلك السماع. فالسماع من آيات الله معلوم، ولكن المشاهدة تزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا وجلاء، فإذا زاد جلاء ووضوحا وتفصيلا تحقق وتأكد الذي كان قد علم باللفظ. لذلك قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله أي تحقيقه ووقوعه. ها نحن جاء نقرأ قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي كان في ذهني عندما أقرأ هذه الآية ينزل عليها الماء يهزها. الله كان يهزها، كيف يهزها؟ كيف يهزها؟ كيف تكون؟ يمكن يهزها عندما تخرج البذرة، عندما تخرج الشجرة أو الزرع. وربت يعني النبات ينمو ونلاقي الأرض كبرت بالزرع، ربت. وأنبتت يعني طلعت الزرع. هذا الذي يبدو. فلفظ اهتزت معروف ولا مش معروف؟ اهتزت، كانت ساكنة فقط تهتز. فأنا وأنت كل واحد دور له هزة من رأسه، من رأسه ومن علمه ومن فهمه. الآن يقول اهتزت، هذا يقول اهتزت لما نزل الماء يهزها ويمشي بينها، وهذا يقول اهتزت لما طلع الزرع. فاهتزت لما طلع الزرع واهتزت لما نزل الماء. هذا حدث وحجي من رسمه، من علومنا، من تصرفاتنا، من أفهامنا. لكن اللفظ اهتزت معلوم بلغة العرب، ليس مجهول، ليس بلغة صينية ولا هندية ولا لغة غير معروفة. معروف اهتزت، ربت، نمى. ومنها الربا، لكن الربا هذا حرام، الربا حرام، لكن الربا سمي ربا لأنه زيادة المال بغير حق. فربت يعني زادت، فربت مسلومة. لكن ربت أنا وأنت كل واحد يفهمها على حسب اللي جراته. فقال ربت يعني زاد الزرع، يعني طلعت الزرع وكبر، وكبر الزرع فأصبحت تنمو. وأنبتت من كل زوج بهيج طلعت الزرع. ماذا يقول علم الزراعة وعلماء الزراعة؟ في المؤتمر العالمي الأول الذي عقد في إسلام أباد قبل شهرين، وقف عالم من علماء النبات اسمه الدكتور قطب عامر فرغلي، أستاذ النبات وهذا اختصاص. فقل تعالوا لنرى معاني هذه الكلمات الثلاث: وترى الأرض هامدة، ساكنة مش حركة، حمد يعني ساكنة مش ولا حركة. فإذا أنزلنا عليها الماء، قالوا جئنا نفتت التربة الطينية، نفتتها. فتتناها 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 لما وصلنا إلى حبيبات. آخر شيء فيها حبيبات. شفتم الحبيبات حق الصابون البودرة؟ هذه كبيرة، هذه زي الجبل بالنسبة للحبيبات التي يتكلم عنها علماء النبات. حبيبات صغيرة مثل هذه، شرحوا ودرسوا الحبيبات هذه ايش فيها، فوجدوا فيها طبقات، صفائح، صفائح مرصوصة بعضها فوق بعض في الحبيبة. كم قطر الحبيبة؟ كم قطرها؟ الحبيبة قطرها من طرف لطرف 3 من 1000 من المليمتر، 3 من 1000 من المليمتر. وكل التربة هذه مادتها الأصلية حبيبات، وبينما الصفائح. شفتم البرق الذي في السماء؟ هذا كهرباء،
وسنتحدث عنه. كهرباء يحدث ضغط. المطر عندما ينزل الى التربة فيه يحدث شحنة كهربائية في الحبيبتين. فالشحنة الكهربائية توجد حالة من التنافر بين الحبيبات، فتجد حبيبات التربة كلها ترتعش تهتز. انت ما تشوف ما ترى، لكن هذا واقعها، هذه قياساتها لتنافر. شفت المغناطيس لما يجذب الحديد اليه؟ هكذا تنشأ حالة شبيهة بهذه، مغناطيس يجذب من هنا ومغناطيس يجذب من هنا، فتبقى الحبيبة اهتزاز بين هذه القوى اهتزاز. وعندما ينزل الماء بدقائقه يقابل الحبيبة فشيء يلطمها من جهة، فشيء من الماء يحركها يمين والثاني جاي شمال، وهكذا تهتز. هذا الاهتزاز يسمح لمرور الماء بين الصفائح، فيدخل الماء بين الصفائح. فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت وربت، ربت الحبة وزادت. فيدخل الماء ما بين هذه الصفائح فتربو. في بعض أنواع الطين الإسفنجي يزداد حجم الحبة الطينية 10 أضعاف. لذلك المهندسون لما يجوا يبنوا عمارات يتأكدوا هل هذه العمارة مبنية على أرض لا تتشرب الماء بكثرة إذا نزل عليها ماء، لأن هذه الطين تقلب عمارة بكلها، تقلب العمارة عندما تنمو وتربو. اهتزت وربت، فلما ربت بماذا ربت؟ بالماء الذي دخل فيه. فإذا دخل فيها الماء تكون غلاف يحيطها ويحيط الحبة، وبهذا تصبح الحبيبة الطينية مخزن للماء، خزان ما يضيع في الأرض تحت، ما ينزل تحت، يحفظه الله في التربة. وبهذا توجد الخزانات المائية في التربة الكافية لإمداد النبات بالماء عند نموه. لذلك قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لا شك أن هذا الكشوف تزيد معرفتنا بمعنى اهتز، وتزيد معرفتنا بمعنى ربى، تزيده وتوضحها، وتزيد انتباهنا وتعرفنا بمعنى وأنبتت من كل زوج بهيج. لذلك علماء السلف لهم منهج عظيم، لهم منهج عظيم في آيات الصفات. يقولون في آيات الصفات نفهمها كما جاءت عن الله في القرآن، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نبتكر من رؤوسنا كيفيات، لأن الكيفيات لا نعلمها. فصفات ربنا أعظم وأجل من الكيفيات التي نتخيلها في أذهاننا، ولله المثل الأعلى. فكذلك الكيفيات في الأمور الكونية التي لم يرها الناس ولم يشاهدوها تبقى كيفيات من عندهم بحسب علومهم وثقافتهم. لذلك وعد الله أنه سيكشف للناس تلك الكيفيات وسيريهم تلك التفصيلات، فإذا رأوا تلك الكيفيات ورأوا تلك التفصيلات علموا أن هذا الذي جاء في كتاب الله هو الحق. تقدم 6 أربعة من علماء الأرصاد في المؤتمر ببحث استمروا فيه 6 أشهر وأنا معهم 6 أشهر وهم يبحثون عن تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قالوا: بقية الآية
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد السنا برقه يذهب في الأبصار.
هذه الآية كل لفظ كل حرف معجزة، كل لفظ كل حرف معجزة.
ألم ترى أن الله يزجي سحابا،
العملية الأولى يزجي، الإزجاء في لغة العرب هو الدفع برفق، جاءوا بصورة مأخوذة بالأقمار الصناعية تبين قزع السحاب وهو يبدأ يتكون ثم يساق إلى أين؟ إلى خط اسمه خط التجمع، خط التجمع.
فإذا ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يدفعه برفق،
وهكذا الحال يبدأ قصة هذا السحاب بتكوين قزع السحاب المتنافرة ثم تساق برفق إلى خط التجمع.
فإذا وصلت إلى خط التجمع تجمعت وتآلفت،
وهذا هو اللفظ الثاني.
ألم تر أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينه،
يؤلف بينه، كانت كل سحابة منها كائن مستقل وتنظيم مستقل وتركيب مستقل،
فلما اجتمعت أخذت تركيبا واحدا.
يقول علماء الأرصاد لا يمكن أن يحدث التأليف إلا بعد أن يحدث التوقف،
مش ممكن، مش ممكن يؤلف بينه تري قبل يهدي،
لابد يبدأ بيهدي.
ألم ترى أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينه.
إذا جئت بالماء وسخنته حتى فار يفور، ما الذي يحصل للماء؟ يتحول إلى بخار، تراه يطير في الهواء.
لماذا طار في الهواء؟
يجيبون لأنه أخذ حرارة من النار التي تحته فأعانته على النشاط والحركة فطار فوق،
وطلع الماء في صورة بخار ماء. الماء اللي كان في الجدر حقك يطير فوق قدام عينك عندما تزيد الحرارة له.
قالوا
فإذا رفع إلى أعلى تكثف، تحول من بخار إلى قطرات إلى سائل،
يرجع مرة ثانية.
عندما يتحول الحرارة التي كانت مخزونة فيه تنطلق
حرارة،
هذه الحرارة تسخن الجو فوق
في منطقة التجمع،
فإذا سخن الجو ارتفع الهواء فوق،
فجاء الضغط الهوائي من أسفل فيرفع السحابة فيركوها ركما، رقم ثلاثة.
ألم تر أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما،
يركبه ركب.
فإذا استوجبت الطاقة في الركب ركب ركب ركب
أصبحت القوة التي ترفع ضعيفة والماء الموجود متوفر،
فعقب الركب وانتهاء الطاقة للركب يعقبه فورا نزول المطر.
لذلك تغير استعمال حرف العطف.
حرف العطف بين العمليات الثلاث كان حرف ثم،
اما حرف العطف بين اخر عمليه الثالثه والرابعه اصبح الفاء، الفاء.
ثم اذا استعملت تدل على فتره زمنيه بين الحدثين،
حدث كذا ثم كذا، يعني في فترة زمنية.
لكن إذا استعملت الفاء
دل على أن الفترة الزمنية مختصرة جدا.
لذلك قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما،
فاء تغير ثم،
فترى الودق يخرج من خلاله،
على طول
فترى الودق يخرج من خلاله. ليش ما قال يخرج منه؟ لا يخرج المطر من السحاب كله ابدا، وانما من اجزاء الضعيفه في السحاب، فسماها من خلاله. فترى الوبق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، اي ينزل بردا من السماء من جبالك. لا بد ان يكون، لا بد ان يكون السحاب في شكل جبل لنرى فيه برد. فاذا لم يكن السحاب في شكل جبل فلا برد، الاخبار الخلق. لذلك قالت الايه فينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيها من برد، فيصيب به بماذا؟ بالبرد. قالوا اذا تكون البرد نزل فيصيب الله به من يشاء، ولكن ليس دائما هكذا. ففي كثير من الاحيان يتكون البرد ثم ينزل، وقبل ان يغادر جسم السحابه الى تحت يطلع مره فوق. تكون حبه البرد في بعض الاحيان قطرها 7 سنتيمتر، يعني قطرها كقبضه اليد 7 سنتيمتر، وتنزل، وقبل ان تغادر السحابه ممنوع النزول، تطلع فوق، فتراها عادت وطلعت فوق. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. انت انزل واتمنوا اطلع فوق، فيصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه، سنا برقه، اي لمعان برق. درس علماء الارصاد في العشر سنوات الاخيره ما سبب تكوين البرق في السحاب. قامت الطائرات والبالونات والاقمار الصناعيه والارصاد والاجهزه وكل ما عندهم يدرسون السبب. طبعا هم يدرسون السبب مش علشان يفسروا الايه، لا، هم يدرسون هذا علشان يشوفوا كيف يتقوا الطائرات من خطر هذا البرق، وعلشان يستفيدوا فيه امور تجاه. فقاموا بالتجارب في امريكا، في اليابان، في غيرهما، وانتهت الابحاث الى ان السبب في تكوين البرق، هذا متى؟ في عام 1985، يعني ذلك قبل سنتين، سنتين ونصف تقريبا فقط. انتهى البحث بهم الى ما يلي: لابد لكي يكون هناك برق، لابد ان يكون السحاب عند ناقص 10 درجة مئوية وناقص 20 درجة مئوية، ما بين هاتين الدرجتين، وهي الدرجة الحرارية التي يتكون فيها البرد. ثانيا، لابد ان يكون في جسم السحاب مادة صلبة وسائل، والماء، والمادة الصلبة هي البرد والماء والسحاب وقطرة السحاب. ثم انتهى البحث فقالوا عندما يتحول الماء الى برد يخرج منه شحنة كهربائية، هذه الشحنة حركة البرد واصطفاء البرد في السحاب يقوم بتوزيعها، ثم يحدث بعد ذلك التوصيل. السبب الأصلي في تكوين البرق في السحاب هو البرد، فاللمعان الذي ترونه شديدا ذاك لمعان كهرباء نتجت بالبرد وبسبب البرد تكوينا وإطلاقا. أذكر عندما كنت في سن الشباب الصغار قابلنا بعض الشيوعيين يقولون لنا: ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ برق، مطر، الله يعمل برق، الله يعمل مطر. اكتشفناها البرق ما هو الا شحنة كهربائية، وانا امسك على بطني وامسك على قلبي: يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايش يريدون هؤلاء؟ ادبنا يا رب، ادبنا يا رب. شحنة كهربائية يعني يريد يقول مش ربنا اللي خلقها.
اما اليوم فوددت لو القاهم مرة ثانية.
وددت لو القاهم واقول لهم بنقص من العلم كنتم تتكلمون، وبمزيد من العلم نعرف المعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. بر اسمعوا ماذا في القرآن، ان القرآن يذكر سبب البرق الذي انتم لم تعرفوه، يذكر سبب البرق الذي ما كنتم تعرفون ايش السبب. اقرأوا معي الآية.
فينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء.
لماذا؟
ليش؟
فيصيب به ليش؟ انتم معنا ولا لا؟ بالبرد.
فينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ليش؟
برد.
فيصيب به من يشاء ويصرفه.
يصرف ايش؟
البرد. ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا.
سنا لمعان.
يكاد سنا برقه.
برق ايش؟
البرد عام 1985.
هذا الميكروفون اوتوماتيك الظاهر اذا زاد الصوت وطاه.
يكاد سنا برقه اي لمعان برقه يذهب بالابصار. فبرق البرد من اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ من كشف له الدقائق؟ من عرفه التفاصيل؟ كان عنده سيارات؟ هل كان عنده اقمار صناعية؟ هل كان عنده اجهزة قياس الشحنات الكهربائية ودراسة تفاصيلها؟ هل كان مشاركا للابحاث في واسطة هذه الآلات الدقيقة؟ كان عنده ما هو أكثر من ذلك، كان عنده الوحي يأتيه من السماء، من الذي خلق البرق والبرد وخلق كل شيء على وجه الأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كان من الذين حضروا المؤتمر طبيب بريطاني اسمه البروفيسور نيلسون. هذا الطبيب البريطاني من اكبر اطباء بريطانيا، مكتشف لمرض من الامراض، واسم المرض باسمه، يسمونه مرض نيلسون. لما الذي اكتشفه؟ هذا الرجل حضر المؤتمر وقدم بحثا عن الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا الطبيب اذا اراد طبيب من بلاد العالم ان يأخذ الزمالة البريطانية في الجمعية الطبية البريطانية الملكية، فهذا احد الذين يمتحنون الاطباء، اسمه البروفيسور نيلسون. يقول لقد تتبعت التوجيهات النبوية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وتتبعت التوجيهات القرآنية، وانا منذ مدة اقتبس من ايات القرآن ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لطلابي اقتبس لهم من القرآن ومن السنة لاشرح لهم الامراض التي تتكلم عنها تلك النصوص. قال مرض بالهارسية، مرض يفتك بالملايين من الناس في العالم، الوقاية منه اتباع حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو اتبع المسلمون وغير المسلمين هذا الحديث لانتهى مرض بالهارسية من العالم. بتتبعنا لمرض بالهارسية وجدنا ان الطريق لحياته وانتقاله ما يلي: يأتي مريض بالهارسية فيبول في الماء الراكد، لازم يكون راكد، فتنزل البيضة الى الماء تفقس تكون حيوان صغير. هذا الحيوان الصغير يبحث عن بيت له، فالبيت يوجد في المياه الراكدة، يكون موجود اسمه قوقعة، فيدخل في تلك القوقعة وينتظر
شخصا ضحية يغتسل في البارة، فإذا لازم يغتسل دخل فيه واخترق. إذن السبب البول، الإصابة الاغتسال. قال ويقول محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، العلماء السابقون كانوا يعلمونها، يعرفون لا يبولن أي لا يبول معروف لا تبول الدائم، ايه الدائم الذي لا يجري، ايه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ايه يغتسل فيه معلوم، لكن لماذا؟ ايش التفاصيل؟ ستنكشف ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد حين تعلمون التفاصيل وتعلمون الدقائق. متى؟ اذا رؤيت. وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها. يقول هذا الطبيب: لو اتبعنا تعليم محمد هذا لما اصيب الناس بالبلهارس. ثم يقول، وهذا كان بعد مناقشة معه، يقول في المؤتمر: عجبت لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن مخالطة الكلاب، فلعابها يجب ان يبعد، والآنية التي تلعق فيها يجب ان تغسل عدة مرات، 7 مرات، والكلب لا يصح ان يدخل داخل البيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة. فتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم تقف وحدها دون تعاليم الناس كلها الى يومنا هذا، متميزة واضحة بانه هذا الكلب يجب ان يعامل هذه المعاملة. قال: ولكننا نجد حيوانا اخر يعيش حول الانسان وفي بيئة الانسان، في الظاهر لا يختلف، يختلف كثير عن الكلب، هو القط. فنرى تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت، فيقول عن القط هذا: انه ليس بنجس. كانت هناك قطة فقال: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، اي هذه مما يشرع في امرها ان تبقى معكم داخل البيوت تطوف عليكم ان كانت ذكرا او انثى، من الطوافين عليكم والطوافات. قال: فلما اكتشفنا المجهر ولما اخذنا ندرس الجراثيم والطفيليات جئنا نبحث عن الكلب، فوجدنا الكلب يحمل اكثر من 50 مرضا طفيليا، والقط لا يحمل بنفسه مرضا طفيليا واحدا، ولكنه يتسبب في مرض طفيلي. فقلت له: كيف؟ كيف يا دكتور؟ قال: ايه، يتسبب في مرض طفيلي فإن الحيوانات في أمعائه الغليظة وكذلك الإنسان قبل أن يخرج البراز والفضلات منها إلى الخارج يوجد في أمعائها بكتيريا تضيف سموما إلى البراز وتنتج سموما ضارة في فضلات هذا الكائن، وهذا المرض الذي أحدثك عنه يكون ويوجد في براز القطط
فيأتي تأتي الغنمة أو البقرة أو الدجاجة فتأكل من هذا البراز، فيدخل المرض إلى جسم الدجاجة أو الغنمة أو البقرة، ومن معدتها يدخل إلى لحمها، وأنت تأتي فتأكل الدجاجة أو تأكل الغنمة. فقلت له وش ذنب القط؟ ما ذنب القط؟ القط مؤدب يحفر لغائطه ويبشره، ايش نسوي للغنم هذه الجلالة؟ ايش نسوي للدجاج الجلالة؟ فين راح تدور على هذا؟ ولكن تريث يا دكتور، عندنا وقاية من هذا المرض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما هو؟ قلت ورويت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها. فالغنم أو البقر أو الدجاج الذي يأكل البراز والعذرة الذي يأكل الفضلات سواء آدمية أو حيوانية لا تصح أن تأكل، لا يصح لك أن تأكل من لحمه أو أن تشرب لبنه. سبحان الله، الجلالة في أبواب الفقه تجدوها في كتب الفقه بحث، الجلالة وهي التي تعيش على البراز، والناس اليوم يعلمون أن هذا البراز مملوء بالسموم وأن هذه السموم لا تصفى في المعدة. كان الناس يظنون انها تصفى، الاشياء الخبيثه تصفى في المعده وما يطلع الا اللحم الجميل واللبن الطيب الصافي. لا، السموم هذه التي في البراز تتسرب من المعده الى اللبن والى اللحم. لذلك ولغيره مما قد ينكشف في المستقبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها. كثير من الشباب وكثير من غير المسلمين ممن يسمعون هذه الأبحاث، أبحاث الإعجاز العلمي، يقولون شطار يا مسلمين، بعدما نكتشف نحن أنت تقولوا موجود عندنا في القرآن وفي السنة، فهل لا سبقتم؟ ما لكم نهيمين ما دام عندكم موجود في القرآن والسنة، فلماذا لا تسبق الناس؟ ونقول صدقتم في خطابكم اليوم للمسلمين، لأن هممنا قاصرة، ولأن العيب فينا لا في ديننا. لكن قبل فترات الانحطاط الأخيرة التي مرت بالأمة الإسلامية كنا الرواد للدنيا بأجمعها في كل مجالات العلوم في الدين والدنيا على السواء. وهذا عيب علينا، ليس عيب في قرآننا ولا في سنة نبينا ولا يضعف معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بل إنه يزيد الأمر جلاء وبيانا، لأن المسلم لو كان هو الذي اكتشف لكم هذه الحقائق ستقولون لواه سواها ضبطها علشان تمشي مع الآية وعلشان تمشي مع الحديث، وإن شاء الله جل وعلا إلا أن يجعلكم أنتم الذين تكتشفوها وأنتم الذين تعرفوا هذا وأنتم الذين تنطقون بهذا، فإذا بالذي تقولونه يأتي شاهدا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سنريهم من هم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. من هم؟ للذين لم يتبين لهم أن القرآن حق، للكفار الذين يكذبون، كما قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن هذا لا يخدش في الإعجاز ولا ينقص من البينة، بل يظهرها ويجليها، ولكن احتجاجهم في مكانه ولومهم للمسلمين في موضعه.
المفروض انتم المسلمون عندكم ارشاد، عندكم بيان، تسبق الناس في الاكتشافات. فان الذي يدخل مصنعا وليس عنده ارشادات من الصانع مسمى كتالوج لا يكتشف اسرار المصنع الا بعد فترة طويلة. لكن الذي يدخل المصنع وعنده كتالوج عنده ارشادات بسرعة يكتشف. فانتم عندكم كلام الله الذي خلق الكون، فلا بد ان تسبقوا غيركم. ابشركم ابناء الاسلام ان هذا الاتجاه بدأ بين المسلمين. فها هو ذا الدكتور احمد القاضي يفتح الباب جزاه الله خيرا ويقول ساسبق الكفار واجعلهم خلفي ان شاء الله، وسانطلق من الحديث ومن القرآن لافتح ولافتح ابواب العلم منطلقا من الحديث النبوي ومن القرآن الكريم. وبدأ بالفعل وله تجارب عظيمة وجزاه الله خيرا ووفقه وحفظه. كان هناك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض شراح الحديث علماء من شراح الحديث إذا وصلوا عند هذا الحديث احتار. هذا الحديث يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. فيقف العلماء فتراهم ينقسمون قسمين، قسم يقول صدق رسول الله وكذب الأطباء، كلام الرسول حق والأطباء جهلة، وقسم يقول مش معقول بكثرة الناس والتجربة والحس والمشاهدة نحن نتناول الحبة السوداء وما سيبوا علي شوفوا ايش تشفينا من كل ده. فيقولون لعل المقصود الحبة السوداء تشفي من الداء الذي من طبيعته الرطوبة واليبوسة، يعني على حسب تقسيماتهم في ذلك الزمن رطوبة وليس يبوسة. اما بعض الملحدين قالوا تعالوا شوفوا شوف يا مسلم حبة سوداء شفاء من كل داء ما شاء الله، يبقى نغلق الطب والمستشفيات ونغلق ال يتهكمون. ويشاء الله الا ان يفتح على يد هذا الرجل الجواد المفهم الذي طأطأت له رؤوس علماء امريكا يقول عافاه الله الحبة السوداء شفاء من كل داء. اذا لابد ان الحبة السوداء تؤثر في الجهاز المناعي عند الانسان. ان الله خلق في جسم كل واحد منا جهازا للمناعة. ايش جهاز المناعة هذا؟ وظيفة جهاز المناعة ان يقاتل الامراض التي تهاجمك. اي مرض يجي يتحرك له جهاز المناعة يشتبك مع هذه الحركة. من جهاز المناعة، جهاز المناعة جنود كثير، له جنود كثيرة. فاختار الدكتور أحمد القاضي جنديين من جنود جهاز المناعة، خليتان في الدم من عساكر في الدم كثير، يعني نوعين من العساكر، نوعان من الجنود، وفي جنود كثيرة. قال يكفيني أجرب على هذين النوعين. النوع الأول وظيفته يأكل الجراثيم إذا دخلت الجسم، يأكلها أكل ويزودها. النوع الثاني يساعد في التخلص من العدو من المرض. قال بس أنا أجيب ناس وأعطيهم حبة سوداء وأعمل لهم تحليل دم وأدرس تركيب هذه الخلايا، الخلايا المساعدة والخلايا الآكلة. الخلايا المساعدة اسمها الخلايا التائية المساعدة، لأنها في حرف تي بالإنجليزي، في يعني أعطوها حرف تي بالإنجليزي. فقال الخلايا التائية المساعدة، والثاني الخلايا القاتلة لتقتل. فجاء ووضع التحليل وجاء ب 12 شخص وأعطاهم حبة سودة في الصبح جرام واحد وفي الليل جرام واحد، وجاء يعمل القياسات بعد فترة من الزمن. فماذا وجد؟ وجد أن الذين أخذوا الحبة السوداء
والذين اخذوا دواء زائفا اخر يشاهدوا الحبة السوداء لكن ما هو حبة سوداء. ارتفعت نسبة التحسن في الخلايا المساعدة الى 72%، وارتفعت فاعلية الخلايا الآكلة الجنوب التي تأكل فاعليتها الى 73%. قال طيب الناس في السرطان مهددون بالسرطان والخلايا المناعية تهاجم السرطان، خلونا نشوف احنا جربنا على اصحاء، تعالوا نجرب على مرضى. فمن اجل فائدة المرضى ركب علاجا من شفاء وشفاء من حبة سوداء عسل، واضاف الثوم، فجمع بين الثوم والعسل والحبة السوداء واعطاها لمرضى بالسرطان، فوجد ارتفعت التحسن في الخلايا المساعدة الى 200%، وارتفع التحسن في الخلايا القاتلة الى 300%. وقال لي لقد عالجنا مرضى بالسرطان في حالات متأخرة بهذا الدواء فجعلنا القوم وراءنا. ونشرت الصحف قبل 3 أشهر أن الرئيس روجن قرر من إعطاء منحة مكافأة للأطباء ليواصلوا أبحاثهم في مجال تقوية المناعة، لأنهم خايفين من الإيدز، خايفين من الإيدز نقص المناعة هلكهم، فأعطوا مكافأة للأطباء عشان يكتشفوا دواء. قال وخصصوا جزءا من المكافأة للأطباء العرب لأن الأطباء العرب أثبتوا أن عندهم خلفية تاريخية قوية في باب المناعة والوقاية. الله أكبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التقيت بالدكتور أحمد القاضي فقلت له جزاك الله خيرا قد أرحت الضمائر والنفوس، ولكني أحب أن أضيف لك جزئية صغيرة، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. ما قال الشفاء، ما عرفه، لو عرفه بالألف واللام لقلنا الشفاء الذي نعلمه الذي لا يبقي قدرا من المرض، لكن قوله شفاء يصدق على 1% من الشفاء وعلى 2% من الشفاء وعلى 10% من الشفاء وعلى 72% من الشفاء، يصدق يصدق على القليل والكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هو الشفاء القاطع من كل داء، وإنما قال فيه قدر من الشفاء لكل داء، وقد أثبت ذلك فجزاك الله خيرا. وهذا الدكتور صلاح الدين المغربي عضو الجمعية الأمريكية لطب الفضاء وأستاذ طب الفضاء في المعهد البريطاني لطب الفضاء، يعني واحد متخصص في الطب للي يطلع فوق لأنه طب جديد طب الفضاء. قال عندما درسنا اثر الارتفاعات العالية على الانسان وجدنا ان الطيارين الذين يطيرون على ارتفاعات عالية يمرون بطبقات مختلفة من الجو، فوجدنا ان من سطح البحر الى 10,000 قدم هذه منطقة اذا بقي الطيار فيها لا يحس باثر في نقص الهواء، ايش اثر؟ فإذا ارتفع من 10,000 قدم إلى 16,000 قدم هذه المنطقة تسمى بمنطقة التكافؤ الفيسيولوجي،
منطقة التكافؤ الفسيولوجي يعني التكافؤ الوظيفي، يقولون أن أجهزة الجسم تعمل بحيث تعادل النقص في الأكسجين والنقص في ضغط الهواء من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم. يبدأ الطيار إذا طار إلى هذه المسافة وتعطلت أجهزة التكييف عنده في الكابينة، كابينة الطيران، يبدأ يصاب بالإغماء، بميل شديد إلى النوم، بصداع، بضيق في صدره، وبصعوبة بالغة في التنفس، وسعال حاد، وتنتفخ الغازات الموجودة في تجاويف الجسم في الأمعاء في المعدة تنتفخ، فإذا انتفخت ضغطت على الحجاب الحاجز فضيقت الصدر. فمن صعد في السماء حدثت له حالتان: ضيق في الصدر وصعوبة بالغة في التنفس وحرج شديد يؤذيه بكل جانب من بكل الصور التي مرت بنا، حرج شديد وضيق شديد. قال: وإلى هذا تشير الآية، قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معطي يراب طلع فوق ودرس أن الذي يصعد في السماء الجبال في جزيرة العرب كلها دون هذه المسافة، أقل من هذه المسافة حيث يكون هذا. ولا يكون هذا إلا لمن يصعد في السماء. فانظروا كيف تظهر البينات وكيف تتجلى الآيات مع تقدم العلم والاكتشافات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد. وأنا أرى الأسئلة تتقدم والدرس والموضوع يعني لم يكتمل بعد، ولكننا الآن على موعد مع لا لكن هذه من وقت إلى وقت من وقت إلى هذه اتفقنا أيها الإخوة على ما يلي: أن نجيب على 3 أسئلة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة، وبعد الصلاة هناك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأنتم تعرفونه وأنتم تعرفون فضله وعلمه وكرمه، جزاه الله خيرا. وحتى يستفيد الناس من علمه فستتوقف المحاضرة هنا بعد الصلاة إن شاء الله. ثم الأسئلة، بقية الأسئلة، هناك احتمال أن تكون محاضرة ينظمها نادي الهلال في بيوت الشباب.
أيها الإخوة، قبل الإجابة على الأسئلة نريد أن ننبه على أن هناك محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني بين ثبات أبنائه وتحدي أعدائه، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ المجاهد برهان الدين الرباني، وذلك يوم السبت الموافق 28/4، وذلك بعد صلاة المغرب في هذا المكان. وسيأتي المحاضرة بحقائق الفائدة عن الجهاد لبعض شعراء الدعوة الإسلامية. والآن إلى الأسئلة أيها الإخوة في الله.
كل واحد في مكانه يا إخوان، كل واحد. أيها الإخوة، الأسئلة يجاب عليها إن شاء الله غدا، إما في محاضرة نادي الهلال، فنادي الهلال جزاه الله خيرا قد وجه لي دعوة وقال نريد كذا، فقلت له عندي محاضرة في المسجد الراجحي، فقال بعده اليوم الثاني، وإلى الآن أنا أنتظر تأكيد هذا. فإن جاء فغدا سيكون عندهم في نادي الهلال، والآن قيل أنه في بيت الشباب الأمر، فإن لم يتم ففي المسجد هذا غدا إن شاء الله. طيب الآن دعونا يعني نتفق على موعد، فإن تم فغدا في نادي الهلال نقبل المحاضرة.
كيف الشيخ الهلاك ولا يدرى من الهلاك؟
نبدأ بالأسئلة يا إخوان.
السؤال الأول يقول: قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحسب ما أعرفه أن الثابت علميا أن القلب جهاز يضخ الدم ولا دخل له في الحس والإدراك والتوجيه، وإنما تلك الخصائص من مهام المخ الذي في الدماغ. ما قولكم أثابكم الله في ذلك؟
اسمعوا أيها الإخوة، هذا السؤال مثل مثال لما نحن بسببه. نقول علم الإنسان قليل، والله عنده العلم الشامل المحيط بكل شيء. فهذا العلم الإنساني كل يوم يزداد، كل يوم يحدث له إضافة، كل يوم يحدث له إضافة. فإذا اكتمل العلم الإنساني تجلت الحقيقة ورأى صدق ما جاء في كتاب الله، وبالمثال يظهر الأمر. كان العلماء والمفسرون طوال 14 قرنا من الزمان أمام مشكلتين في آية، مشكلتين. هذه الآية هي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المشكلة الأولى عند المفسرين قالوا بقية الآيات بعدها تقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان. فقالوا: أي بحرين يحدثنا الله عنهما؟ إذا قال بحرين فلا بد أن يكون كل بحر مختلف عن الآخر، ولما كانت البحار المالحة لا تختلف عن بعضها فكلها بحر واحد. إذن أين البحر الثاني؟ قالوا: العذب، الأنهار. قالوا: مرج البحرين يلتقيان العذب والمالح. قالوا: لكن المشكلة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان واللؤلؤ لا يخرجان من الأنهار العذبة، وتأكد علميا الآن أن المرجان وحده هو الذي لا يخرج من الأنهار العذبة. فكيف يقول ما يخرج منهما والمرجان لا يوجد في المياه العذبة؟ قالوا: لما كانت البحار كثيرة والأنهار قليلة فمن باب التغليب خرج منها تغير الظهر. بعضهم قال: يمكن منطقة الوسط بينهم، لما يجي النهر من هنا والبحر من هنا يمكن المصب هذا اللي بينهم الذي بينهم يخرج منه النهر والمرجان. فقالوا: لا، لو كان كذلك لقال يخرج من بينهما، لكن لا تقل منهما، فبقي إشكال. لكن الإشكال الثاني أكبر، وهو قالوا: مرج البحرين يلتقيان، هذا بحر، بينهما برزخ يعني حاجز، بينهما برزخ لا يبغيان. فقال الطائفة من المفسرين: لا يمكن أن نحمل لفظ مرج على معنى غلط، لأن جمهور المفسرين والحق معهم أن مرج يعني خلط، فدليلهم استعمال القرآن للفظ مرج بمعنى خلط في قوله تعالى: بل هم في أمر مريج، وفي معنى قوله تعالى كيف في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا مرج الدين، أي اختلط الدين. فقال المفسرون للجمهور، قال المفسرون مجموعة من علماء التفسير: أنتم تقولون خلط البحرين يعني هذا البحر اختلط بهذا، وبينهما برزخ، من برزخ هذا راح فين؟ فين اختلطوا من برزخ بينهم؟ مش ممكن. فرد عليهم الجمهور قائلين: لا، برزخ من قدرة الله لا يرى، لا تشوفوه انتم ولا تعرفوه. الله يقول مرض يعني مرض، بينهما برزخ يعني برزخ، لا يبغيان يعني لا يبغيان، كيف؟ مش شغلكم، ما انتم ما تشوفوش. قال: لكن وين يودي البرزخ؟ قالوا: طيب ايش تريد تقولوا مرض يعني ايش؟ قالوا: نقول مرض يعني ارسل. قالوا: ايش دليلكم؟ قالوا: العرب تقول تقول مرجت الدواب، اي ارسلت الدواب الى المروج، المروج البساتين. قال لهم الجمهور: ما قالت العرب مرجت الدواب بمعنى ارسلت، وانما قالت العرب مرجت الدواب لان انها تختلط في المروج. فمرض يعني خلط، مفيش لكم كلام، مرض يعني مرض. طب قالوا ايه من برزخ؟ قالوا من قدرة الله لا يرى. جاء التقدم العلمي، ايش كشف الله الآية، ايش رأوا؟ وجدوا ان البحار المالحة بنفسها مختلفة، فهذا بحر مالح وهذا بحر اخر. لماذا ملوحة خاصة تختلف عن ملوحة الذي بجنبه؟ ملوحة كثافة حرارة كائنات حية، ذوبان الاكسجين فيه، كل هذا يختلف عن البحر الذي بجواره. فهذا البحر المالح يختلف عن البحر المالح الذي يلاقيه. من اكتشف هذا؟ اكتشف علماء البحار بعد ان بعثوا سنوات طويلة واقاموا الاف المحطات البحرية، الاف محطة هنا وهنا وهنا وهنا، فشافوا ان هذه المحطات الف محطة تقول هذه ماء واحد، والف محطة ثانية تقول هذا ماء نوع اخر، هذا بحر هذا بحر. قالوا طيب في مد وجزر بين البحرين، لماذا لا يمتزجان ويتجانسان؟ وفي امواج وفي اعاصير وفي رياح، ليش ما تخلط بينهم؟ قالوا اكتشفنا، جاءوا يدرسوا فوجدوا برزخ بين البحرين، ماء ثالث لا هو من ماء هذا البحر ولا من ماء هذا البحر، يفصل بين الماءين ويحفظ خصائص كل بحر عن البحر الاخر ويميزه. قالوا طيب ايش السبب؟ قالوا هذا البرزخ وظيفته انه يقلب الماء، يقلبه. طيب يقلبه ليش؟ قال ليحدث تجانس بين ماء هذا البحر اذا دخل الى البحر الذي بعده. فالبحر الاحمر اذا اراد ان يدخل، اذا دخل في ماء خليج عدن، فان البرزخ يقلبه ويهذبه ويوازنه ويغبطه لكي يأخذ خصائص البحر خليج عدن. واذا اراد الماء في خليج عدن يدخل في البحر الاحمر، فان البرزخ يهذبه ويقلبه ويعدله ويوازنه ليأخذ جنسية البحر الاحمر، يكون مثله تمام، ما يختلفش. اذا وظيفة هذا البرزخ ان يفصل بين البحرين وان يحفظ خصائص كل بحر، فلا يبغي، يبغي في اللغة يطغى، يطغى، فلا يطغى بحر بخصائصه على بحر اخر. لان البغي بين البحار ايش يعني؟ يعني بيعمل له ضربة في دماغه ولا بيرمي عليه قنبلة؟ لا، يبغي هذا الماء على هذا الماء، يعني هذا يتجاوز حدوده فيغلب هذا الماء بخصائصه وصفاته. البرزخ يقول ممنوع تدخل هنا الا لما تكون خصائصك وصفاتك زي البحر اللي تدخل فيه. لذلك قالت الآية مرج البحرين، خلق البحرين وهما يختلطان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ عاجز، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغى احدهما على الاخر. اذا الآية اثبتت الاختلاط ونفت البغي. البغي ما نفتش الاختلاط، نفت البغي، نفت يبغي الطغيان. ما قالت الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يختلطان، لا، قالت لا يبغيان بسبب هذا البرزخ الذي يهدد كل من المائين. مشكلة حيرت كبار المفسرين كما رأيتم. بعد محمد صلى الله عليه وسلم بألف وأربعمائة عام والعقول تحار في فهم التفاصيل والدقائق، وهذا الذي قلت لكم، التأويل بمعنى التحقيق هو كشف التفاصيل والدقائق ليطمئن الناس على الحقيقة. أما المعنى معلوم، مرج مفهومة، البحر مفهوم، برزخ مفهوم، يبغي مفهوم، تركيب الجملة مفهوم، لكن تفاصيل ذلك هو الذي يأتي به الزمان فيتجلى فيؤكد صدق الخبر الذي فهمه الناس. وهذا السؤال يقول، يقول الله لهم قلوب لا يفقهون بها، حق وصدق، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حق. طيب كيف؟ كنا قبل أربع سنوات لما يقال لنا كيف، نقول سيظهر هذا في المستقبل، هذا مما سيجليه الله في المستقبل. أما كيف الآن فقد بدأ بيدنا أول الخلق، أول الخلق ما اكتمل، لكن أوله طبيب جزاه الله خيرا في مستشفى القوات المسلحة هنا في الرياض، متخصص في دراسته في نقل القلوب الصناعي ويتتبع هذا. جلسنا معه قال اسمع انا عندي بداية الحل لهذا الان. قلت يا ايش اللي عندك جزاك الله خير؟ قال وجد الان ان الذي يغير قلبه بقلب صناعي مش قلب بشر، مش قلب بشر، قلب صناعي ما بخطا يعني. هذا الذي يوجد يغير قلبه بقلب صناعي يقدمون له ما يفرح، جعله يفرح، يقول تفضل هذه هدية، هذه جائزة، هذا ملك عقار لك وكذا، فلا يتأثر. يقدمون حاجة تخوف، ثعبان ولا حاجة ولا حاجة تخوف، شوف ايش في، ما في حاجة، اعمى صمام، اعمى ما فيش، اعمى لا يفرح ولا يحزن ولا ينفعل. لما تجيب من قلبه موجود تقدم له حاجة مفرحة تلاقي القلب يدق يدق، هذا الصمام جاي الشغال كما هو، لا يتأثر ولا ينفعل بما يقدم له. وأبحاث منذ 4 سنوات فقط ظهرت وبدأت تنتشر. قال وجدنا أخونا في سؤال قال وكشف العلم. أقول له العلم حق قبل 10 سنين، قبل 5 سنوات، أما العلم بعد قبل 4 سنوات كشف غير ذلك. الآن اكتشفوا في القلب خلايا هرمونات عاقلة، هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله. فبدأوا يقولون ليس القلب مجرد نبضة ولكنه قوة عاقلة. هذا بداية الخير، فنحن الآن في بداية الطريق، ولعل غدا يكشف، ولعلنا بعد فترة نأتي بتفاصيل ذلك إن شاء الله.
وهذا السائل يقول سمعت بأن العلم اكتشف أن أصابع اليد تفرز مواد تساعد على الهضم، فهل هذا صحيح؟
أنا لم أحقق في هذا، وسمعت مثل ما سمعت، أنا سمعت مثل ما سمعت أن هناك إفرازات في اليد تعين على الهضم، أنا سمعت هكذا، ولكن التحقيق الطبي لم أقف عليه، ولعل بعض من عنده العلم يبين ذلك في وقت مناسب إن شاء الله.
وهذا السائل يقول السلام عليكم وبعد فضيلة الشيخ، قال جل شأنه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقال تعالى وكان عرشه على الماء، السؤال كيف يكون عرش الرحمن على الماء؟ ويقول في الآية الأخرى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك.
هذا في بداية الخلق، هذا يوم القيامة، وكان عرشه على الماء في بداية الخلق، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. فالأمر يعني إذا اختلفت الجهة رفع الإشكال. والسؤال بالكيفيات، شوفوا يا إخوان، السؤال عن الكيفيات في أمر صفات الله جل وعلا، كما قلت لكم قبل قليل مذهب السلف جزاهم الله خيرا عدم الخوض في الكيفيات، لأن الألفاظ التي عندنا لا تعطينا الكيفيات، كما أننا رأينا في تفاصيل كيفية مرض البحرين والتقيان الكيفية كانت مدوخة، كيف برزخ يختلف كيف، فلما كشف راحت مسألة كيف. فكلام الله عن صفات الله هي كلام من يعلم، كلام العليم، الله يحدثنا عن نفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه، ولكن مع عقولنا الصغيرة المحدودة لا تستطيع أن تحيط بالكيف. وأنا أضرب مثالا لذلك دائما أقول لو أن طارقا يطرق الباب أستعقل أنت أن طارقا يطرق الباب؟ عقلت، لكن لو قلنا لك كيف هو اللي يطرق الباب، طويل ولا قصير، أسمر ولا أبيض، رجل ولا امرأة، طفل ولا شيخ، لابس بطرة بيضاء ولا بطرة حمراء، مكحل ولا مش مكحل، كلش دراني كيف، يا سلام، ما استطعت تتكيف، واحد يرى الباب، فين العمر ده؟ الجبل تتكيف، الله يشوف. الإنسان عنده قوتان، قوة تصور هي التي يدخل تحتها الكيف، صورة، وقوة تعقل لا يشترط معها كيف. هذه طارق ما ينزلش فيها كيف بالعقل. فقوة العقل تخترق حجاب الباب، وقوة التصور تحبس دون الباب. ايوه هذه واحدة اخفضوها. اثنين، انتم تنامون، تنامون طبعا وتعرفون النوم. هل ممكن واحد منكم يقول لي كيف النوم هذا ابيض ولا اسود، اصفر ولا اخضر، طويل ولا عريض، قصير ولا بشعر ولا بغير شعر اصلا؟ كيف النوم؟ انت تعقل ان هناك نوم، حقيقة هناك نوم، لكن كيف؟ مش قادر كيف يتجاوز مسافة بعيد قلبي، مش قادر، لا يستطيع الكيف. ليش؟ لأن قوة التصور عاجزة وقوة التعقل واسعة المدى. فأنت تستطيع أن تعقل لا إله إلا الله، ولا تستطيع أن تتصور كيف لا كيف الله. ما تقدرش، فأنت قادر تتكيف النار بدار الباب. تقول تريد بقوة التصور العاجزة حدك صحيح بالذي يسعك في السماوات والأرض، أنت مش قادر تتصور النوم ولا قادر تتصور من وراء الباب. يعجبني أن أذكر نقطة في هذا الباب علشان نختم على المعنى. قالوا من النقطة، طبعا ليست حقيقة هذه نقطة، قالوا أعمى أبصر فرأى رأس ديك، رأس ديك، ثم عمي فورا فلم يرى من الحياة إلا رأس ديك. قالوا بلوله إحنا دخلنا بيت فلان، قال كيف فوه من رأس ديك؟ قالوا له وسافرنا فوجدنا جبل كبير كذا، قال كيف هو من رأس ديك؟ فكلما كلمه بشيء جاء يقيس المسألة على رأس الديك. كيف هو من رأس الديك؟ كيف هو من رأس الديك؟ ما أدري رأس الديك رأس اللي شافه. وأنا وأنت معانا رأس الديك، هو اللي شفناه في الدنيا هذه. لأن أنت ما شفت إيش اللي وراء الجمر، فكيف تستطيع أن ترى ما وراء النجوم؟ وكيف تستطيع أن ترى ما وراء السماء الدنيا وما وراء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والسابعة والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدرهم كسبعة دراهم في كرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كخاتم حلقة رمية في ثلاث، والرحمن على العرش استوى. فأنت تريد تعرف كيف ربنا ومن قادر تشوف كيف اللي ورا الباب؟ لان راس الديك حقك صغير، راس الديك اللي انت تشوفه هو عالم المشاهدة. فتقيس كل شيء على راس الديك. اعلم ان ربك ليس باي صورة تتصورها من راس الديك حقك. الله غير الصور التي انت تتصورها، فكل صورة انت تتصورها فهي صورة من عالم المشاهدة المتاح لك، وعالم المشاهدة المتاح لك محدود لا يساوي شيء. مثل هذا الذي يريد ان يحيط بصفات الله وبتجريفياتها كمثل واحد نايم وفوق بطانية، وفي البطانية برم، ووجه الخرم حق البطانية الى فتحة الباب، المفتاح حق الباب، ووجه حوشاه وقال بيقولوا في قارة اسمها استراليا، كيف هي على مشايخها؟ مسكين بعين محدودة وبآلة قاصرة تريد أن تحيط بكيفيات من أحاط بكل شيء. فالكيفيات متعلقة بقوة التصور، وقوة التصور عاجزة، والإيمان متعلق بقوة التعقل، وقوة التعقل تصل وتخترق الحجب والحواجز فتعلمك أن لا إله إلا الله، وتعلمك بصفات الله بدون كيف. فلا تحاول أن تتكيفها لأنك لا تستطيع أن تعرف كيف النوم. فهل تنكر النوم إذا كنت لا تعرف كيف هو؟ وكذلك كيف تنكر الله إذا كنت لا تعرف كيف هو؟ فصفاته قد جاءت لك بأحاديث صحيحة وآيات بينة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام مالك عندما سئل عن موضوع الاستواء على العرش قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الكيف والله أعلم. وصلى الله سبحانه على سيدنا محمد وعلى آله.
شكر الله لفضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
وإن شاء الله محاضرة أخرى إذا لم تكن غدا فلا بد من محاضرة إن شاء الله في أقرب وقت. ولا بد من أن نأتي إن شاء الله نتفاهم مع المرتبين عليها إن شاء الله في خلال